إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرة. أما بعد، فأشكر الله تعالى أن يسر الوصول إلى هذا المكان، وأشكر الإخوان الذين أعانوني على هذا الوصول وألزموني بالحضور، جزاهم الله خيرا. وأرجو لهم ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. لا شك أيها الإخوة أن الله تعالى تفضل على عباده بنعم عظيمة، ومن هذه النعم نعمة الزواج، فالزواج نعمة من نعم الله تعالى على عباده. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: ومن آياته أن جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. والزواج سنة من سنن المرسلين عليهم الصلاة والسلام، كما قال الله تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. قد رغب الإسلام في الزواج، فثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض البصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجع. هذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام حث على ذلك صلوات الله وسلامه عليه. وقد حذر الإسلام من التبتل وترك الزواج من أجل العبادة. قد ثبت أن ثلاثة رهط جاءوا إلى بيوت أزواج النبي صلوات الله وسلامه عليه يسألون عن عبادته، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، فقالوا: أين نحن من النبي صلوات الله وسلامه عليه؟ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر أبدا. وقال الآخر: أما أنا فأصلي الليل ولا أرقد. وقال الآخر: أما أنا فلا أتزوج النساء أبدا. فسمع النبي عليه الصلاة والسلام بذلك فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ قالوا: نعم. فقال النبي صلوات الله وسلامه عليه: والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن راغب عن سنتي فليس مني. هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام. وبين النبي صلوات الله وسلامه عليه أن الدنيا متاع، قال في الحديث عليه الصلاة والسلام: الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة، رواه مسلم. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه بين أنظار الناس ورغبات الناس في الزواج، فقال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. إذن هذا النبي عليه الصلاة والسلام يؤكد على ذات الدين. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من سعادة ابن آدم ثلاث، من سعادة ابن آدم ثلاث، وذكر صلوات الله وسلامه عليه: المرأة الصالحة والمركب الصالح والبيت الواسع. وفي رواية أخرى زاد: رابعة والجار الصالح، ورابعة والجار السوء، أي في علامات الشقاوة، نسأل الله العفو والعافية. فالنبي عليه الصلاة والسلام رغب في هذا صلوات الله وسلامه عليه. قد أحسن القائل قال: سعادة المرء في خمس: إذا اجتمعت صلاح جيرانه والبر في ولده وزوجة حسنت أخلاقها وكذا خل وفي ورزق المرء في بلده. فلا شك أن الزواج بالمرأة الصالحة من علامات السعادة ومن أسباب السعادة. ومن أهداف الزواج كثرة النسل والحفاظ على النوع الإنساني، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم أي يوم القيامة. ومن فوائده قوله عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم أو الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. هذا من ثمرات الزواج بالمرأة الصالحة والحصول على الذرية الصالحة. ولا شك أن الله تعالى قد أمر بإنكاح الأيامة، قال: وأنكحوا الأيامة منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. ولا شك أن الأيامة جمع أيم، يقال ذلك للمرأة التي لا زوج لها، ويقال للرجل الذي لا زوجة له أيم. فالله تعالى أمر بتزويجهم وبين سبحانه وتعالى بأن ذلك من أسباب الرزق ومن أسباب فتح البركات على الإنسان، ولهذا قال: إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. فأمرهم بالإنكاح، إنكاح الأيامة، ووعدهم سبحانه وتعالى بفضله. ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام قد بين بقوله: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. وفي لفظ: إذا جاءكم من ترضى دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد. قالوا: يا رسول الله، وإن كان فيه؟ قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه. ثلاث مرات يقولها النبي صلوات الله وسلامه عليه. ومن السنة عدم المغالاة في المهر لما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: خير الصداق أيسره، رواه ابن داود وهو حديث ثابت عن النبي صلوات الله وسلامه عليه. هذا بالنسبة لفضائل الزواج وللحث على الزواج. لكن هناك منكرات تحصل في هذا الزواج أو في هذه الأفراح، منكرات ذكرها الناس ومنكرات شاهدتموها ومنكرات رأيناها ومنكرات ومنكرات لم تروها وإنما حدثت في بلدان أخرى. ومن هذه المنكرات اختلاط الخاطب بالمخطوبة بدون محرم وسفرها معه وخروجها معه، هذا من المنكرات الظاهرة، لأنه خلا أو اختلى بامرأة لا تحل له، فهذا من المنكرات الحادثة عند بعض القبائل أو عند بعض الناس، وينبغي عدم الموافقة على ذلك. من المنكرات أيضا عدم السماح برؤية المخطوبة، وهذا فيه مخالفة للسنة، فبعض الناس يتشدد ولا يسمح للرجل أن يرى ابنته المخطوبة أو بنته، وهذا خلاف السنة. والنبي عليه الصلاة والسلام قد أمر بذلك، فقال: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. هكذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا ألقى الله عز وجل في قلب امرئ منكم خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها. هكذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من أسباب الألفة ومن أسباب إدامة النكاح، حتى لا يتزوجها ويعقد عليها ثم يطلقها، لأنها لا تصلح له أو لا تعجبه أو لا يعجبها هو أو لا يصلح لها. فالله تعالى شرع ذلك، وهذا من شريعة النبي صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك من المنكرات تمكين الخاطب من الخلوة بالمخطوبة، لحديث النبي عليه الصلاة والسلام: ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان، فلا يخلو بها قبل العقد، أما بعد العقد فلا بأس، لا يخلو بها، وإنما يكون ذلك بحضور والدها أو بعض محارمها، ينظر إليها وتنظر إليه بدون شهوة وتلذذ بالنظر، ثم ينصرف وتنصرف، وبعد ذلك يفعل الله تعالى في قلبيهما ما يشاء سبحانه وتعالى. ومن المنكرات عند بعض الأماكن أو الجهات، تختلف كل جهة بحسبها، الذهاب إلى بعض الدجاجلة والسحرة ليسألون عن نجم هذا الخاطب أو عن نجم هذه المخطوبة، ويسألونهم عن هذا، وهذا فيه منكر وخطر عظيم. والنبي عليه الصلاة والسلام قد قال: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلوات الله وسلامه عليه. هذا في الحقيقة نهى عنه النبي صلوات الله وسلامه عليه، وحذر منه، وبين بأن هذا من الكفر بالله تعالى إذا صدق هذا الكاهن أو الساحر. ومن ذلك قول النبي صلوات الله وسلامه عليه: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة، رواه مسلم. هذا يدل على أن من أتى عرافا أو ساحرا وسأله ولكن لم يصدقه، يعتقد بأنه من الكاذبين، وإنما إما من باب الاختبار وإما من باب يعني السؤال الكلام الفارق يسأله، هذا لا تقبل له صلاة 40 ليلة، وصلاته في هذا لا يثاب عليها، نسأل الله العافية، جزاء له، لأنه اقترب من هذا الساحر، اقترب من عدو الله تعالى الذي قد بين النبي عليه الصلاة والسلام أنه حده ضربه بالسيف كما بين النبي صلوات الله وسلامه عليه. والمشروع للمسلم الاستخارة والاستشارة، فإذا أراد أن يخطب امرأة فعليه أن يستخير الله تعالى، يصلي 2 ركعة ثم يسأل الله تعالى بالدعاء الثابت عنه عليه الصلاة والسلام في الاستخارة، ثم بعد ذلك يستشير أهل الخبرة وأهل المعرفة، أهل من كان يعرفها في دينها، وكذلك هي ينطبق على ذلك، تستخير ثم تستشير، وبهذا يحصل إحياء السنة ويحصل العبد ما اختاره الله تعالى له. بعض الناس في بعض الأماكن، وربما لا يكونوا في هذه البلدان، يقرؤون الفاتحة عند الخطبة، هذا من البدع، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وإنما المشروع خطبة النكاح عند العقد كما بينها النبي صلوات الله وسلامه عليه. من المنكرات التي عمت وطمت بعض البلدان أن بعض الناس يلبس دبلة من ذهب للزوجة للمخطوب فيها، وللخاطب يعطيها دبلة وتأخذ دبلة أخرى من ذهب، وهذا قد ثبت أنه من أعمال النصارى، من سنة النصارى، وقد قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: من تشبه بقوم فهو منهم. والمحذور الثاني في هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام قد حرم لبس الذهب على الرجال وأحله للنساء صلوات الله وسلامه عليه، وقد رأى رجلا في يده خاتما من ذهب فنزعه عليه الصلاة والسلام وطرحه وقال: يعمد أحدكم إلى قطعة من نار فيجعلها في يده. وحينما أدبر النبي عليه الصلاة والسلام قال بعض الناس: لعلك تأخذ هذا الخاتم وتنتفع به. قال: والله لأخذه بعد أن ألقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا أمر النبي صلوات الله وسلامه عليه. من المنكرات تحريم الخطبة على خطبة أخيه المسلم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك. فإذا علمت بأن بعض الناس قد خطب عند آل فلان لا تخطب حتى تتيقن بأنه قد ترك أو قد طرد، وإلا فأنت قد عصيت الله وعصيت النبي صلوات الله وسلامه عليه. من المنكرات التي تقع في بعض الأقطار وبعض البلدان نكاح الشغار، وهو أن يقول: زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي، أو أزوجك أختي وزوجني أختك. هذا هو الشغار الذي نهى عنه النبي صلوات الله وسلامه عليه. والصواب من أقوال أهل العلم أنه حتى لو كان بمهر، قال: زوجني ابنتك وزوجك ابنتي ولها مهر كذا ولا لابنة مهر كذا، الصواب أنه من الشغار إذا دخل فيه شرط. أما إذا لم يدخل شرط تزوج بدون شرط، ثم يسر الله أن يخطب في أخت المزوج أو بنته بدون شرط مقدم وبدون اتفاق، فإنه لا بأس به لأنه لم يكن مشروطا قبل ذلك، وإنما حصل من باب الرغبة في النكاح. كذلك من المنكرات التي يعدها بعض الناس بأنها ليست بشيء تحصل في الزواج للمتزوج الكبير أو المتزوجة الكبيرة، الصبغ بالسواد. قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: يكون في آخر الزمان قوم يخضبون بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة. رواه الإمام أحمد بإسناد جيد. قد ثبت أن سماحة شيخنا بن باز رحمه الله تعالى قال بأن هذا الحديث إسناده جيد، وهو يدل ويبين أن الصبغ بالسواد من الكبائر والعياذ بالله تعالى. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: وجنبوه السواد. هذا من المنكرات التي تحصل عند بعض الناس. ومن المنكرات التي تحصل وإن كان ذلك يحتاج إلى بينة، بل من المنكرات المغالاة في المهور، مغالاة متعبة ومغالاة يعني تتعب الناس على خلاف هدي النبي صلوات الله وسلامه عليه. رجل جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: إني تزوجت امرأة من الأنصار. فقال له النبي صلوات الله وسلامه عليه: هل نظرت إليها؟ فإن في أعين الأنصار شيئا. فقال: نعم قد نظرت إليها. قال: على كم تزوجتها؟ قال: على 4 أواق. فقال له النبي صلوات الله وسلامه عليه: على 4 أواق كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل، ما عندنا ما نعطيك، ولكن عسى أن نبعثك في بعث فتصيب منه. كأنه استغرب النبي عليه الصلاة والسلام كثرة المهر. قد خطب عمر الناس فقال: لا تغالوا بصدق النساء، فلو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها النبي صلوات الله وسلامه عليه، وما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه، ولا أصدق امرأة من بناته أكثر من 12 أوقية. هذا يدل على الاقتصاد. وثبت عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلوات الله وسلامه عليه أنها قالت: كان صداق أزواج النبي صلوات الله وسلامه عليه 12 أوقية ونشا. قالت: أتدري من نش؟ قلت: لا. قالت: نصف أوقية، فتلك 500 درهم. فهذا صداق رسول الله عليه الصلاة والسلام لنسائه. ولكن ثبت أن أم حبيبة رضي الله عنها أصدقها النجاسي رضي الله عنه ورحمه أمهرها عن النبي عليه الصلاة والسلام 4000، وبعث بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع شرحبيل بن حسنة. قال الإمام ابن باز رحمه الله: يكره التغالي في المهور ويسن التخفيف، ولكن لا يحرم التغالي، لأن الله تعالى قال: وآتيتم إحداهن قنطارا، والقنطار هو المال الكثير. فالقنطار المال الكثير. وقد تزوج النبي صلوات الله وسلامه عليه أم حبيبة 400 دينار سلمها لها النجاشي عنه، قيمتها 4000 درهم في ذلك الوقت. كذلك من المفاسد التي في المهور أو تحصل بسبب كثرة المهر، كثرة العوانس في البيوت، وكثرة من يتأخر عن الزواج من الرجال والنساء، ويحدث بذلك ما لا تحمد عقباه. والمغالي كذلك من المفاسد في المهور، يكون مكروها عند من يعرفه، وينفر الناس من الزواج عنده من بناته أو من أخواته، لأنهم يعرفونه بالمغالاة. والمغالاة في المهور تؤثر على مستقبل الزوجة، فتكون في فقر وعناء، لأن زوجها يسدد الديون، وقد يصل في بعض أحيان المهر في بعض البلدان إلى 300,000 أو غير ذلك، وهذا ليس المعنى بأنه يعم، بل هناك أناس وهناك جهات وهناك بلدان يلتزمون بطاعة الله وطاعة النبي عليه الصلاة والسلام، وقد يسدد هذا الزوج الديون يعني فترة طويلة من عمره، وربما بلغ الولد الرابع أو حصل على الولد الرابع وهو لا يزال يسدد في المهر الذي تكلفه في هذا الزواج. هذا في الحقيقة لا ينبغي للمسلم أن يشدد في هذا. وقد يدعى على الولي من أخته أو قريبته، فقد حضرت قبل تقريبا 25 سنة أو 27 سنة عند سماحة شيخنا ابن باز في الجامع الكبير، وكان بعد المحاضرة يعلق على الأسئلة، فجاء سؤال في الأوراق بري عليه يقول: يا شيخ، أنا لي أخت تنومت أي ترقدت في المستشفى العسكري بالرياض، وزرتها سارتني في أذني وقالت: حرم الله عليك الجنة كما حرمتنا الزواج. قال: ثم ماتت فورا بعد هذه الكلمة. فأخذ الشيخ يحوكل رحمه الله تعالى وتأثر، وقال: ربما يكون هذا الشخص هو السبب، دعت عليه، لأنه ربما منعها من الزواج إما من أجل المهر الكثير، وإما من أجل صاحب الجاه، وإما من أجل أمر آخر. فالمسلم عليه ألا يغالي في المهور، بل عليه أن يلتزم بما شرع الله تعالى وييسر ولا يعسر. ومن المنكرات التي تقع في بعض الأماكن لبس الباروكة التي يقال لها القصة. فعن سعيد بن المسيب قال: قدم معاوية رضي الله عنه إلى المدينة آخر قدمة قدمها، فخطبنا فأخرج كبة من شعر، أي قصة من شعر، على منبر النبي عليه الصلاة والسلام. وفي رواية أخرى قال: ما كنت أرى أحدا يفعل هذا غير اليهود، إن النبي صلى الله عليه وسلم سماه الزور، قال: أين علماؤكم يا أهل المدينة؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا ويقول: إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذا نساؤهم. رواه البخاري. هذا يدل على أن هذه الباروكة التي تسمى زورا، سواء لبسها النساء وأقبح من ذلك أن يلبسها بعض الرجال والعياذ بالله. قد قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: من تشبه بقوم فهو منهم. وقد لعن النبي صلوات الله وسلامه عليه الواصلة والمستوصلة، وهذه الباروكة هي من باب الوصل للشعر. من هذه المنكرات الكعب العالي، من عم وهو من عمل اليهود، عم النساء اليهود، وقد ثبت أن بعض نساء اليهود كانت قصيرة فاتخذت رجلين من خشب حتى تكون طويلة، فهذا الكعب هو من هذا النوع. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من تشبه بقوم فهو منهم. وفيه أضرار، قد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية برئاسة سماحة شيخنا رحمه الله تعالى بن باز بتحريم هذا الكعب العالي، وذكروا له أضرارا تضر المرأة، ربما تسقط وربما تكون حاملا فتسقط، وغير ذلك من الأضرار. ومن هذه كذلك المنكرات حلق الحواجب والشعر، فقد لعن النبي صلوات الله وسلامه عليه النامصات والمتنمصات. الحلق النمص هو حلق الحاجب أو إزالته، هذا من فعله من النساء فهي ملعونة على لسان رسول الله عليه الصلاة والسلام. إطالة الأظافر فلا يزيد ترك ذلك عن 40 يوما، أي يشرع أخذ الأظافر ومن الفطرة ومن السنة ولا يزيد الإنسان، رخص النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك إلى 40 يوما ولا يزيد على ذلك. ولكن إذا كان هذا أو كانت هذه الإطالة من باب التشبه بالنساء الكافرات فيكون بذلك محرما، لأنها تشبهت بالكافرين، والنبي عليه الصلاة والسلام قد قال: من تشبه بقوم فهو منهم. من المنكرات في الأفراح
في بعض الأقطار وبعض المدن الإسراف في الولائم، الإسراف في الوليمة، والإسراف في الحقيقة قد حرمه الله تعالى، قال وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، وقال تعالى ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. فهذا التبذير هو من الذنوب العظيمة ومن الأمور التي حرمها الله تعالى وحرمها النبي عليه الصلاة والسلام. قد جاء في الحديث كل واشرب والبس في غير إسراف ولا مخيلة. وجاء في الحديث الثاني الذي ثبت إسناده العلامة الألباني رحمه الله تعالى، يأتي أناس في آخر الزمان يلبسون من أنواع الثياب ويأكلون من أنواع الطعام ويشربون من أنواع الشراب، أولئك شرار الخلق عند الله تعالى والعياذ بالله. وكذلك من المنكرات في الوليمة دعوة الأغنياء وترك الفقراء، شر الطعام كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، شر الطعام الوليمة يدعى إليها الأغنياء ويمنعها الفقراء، ومن لم يجب الدعوة فقد عصب القاسم صلى الله عليه وسلم. هكذا بيّن النبي صلوات الله وسلامه عليه في ذلك. ولا شك أن الإسراف قد يكون في غير الأطعمة، كذلك يكون في الأطعمة وفي أماكن الفرح كالسيار القصور والقاعات التي ربما تبلغ بالألوف العظيمة. فالإسراف في مكان الفرح في سيار القصور والفنادق بمبالغ كثيرة، قد ذكر أن البعض يتكلف في الليلة الواحدة ب60,000، وأنا أعرفه 60,000 وهو قد اقترض المهر، يأتي بهذا القصر أو هذه القاعة يدفع فيها 60,000 بالدين والمهر بالدين، فهذا مغالاة وهذا فخر وهذا فيه كبرياء وغطرسة. وهذا والنبي عليه الصلاة والسلام قد ثبت أنه قال صلوات الله وسلامه عليه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، بل ذكر بأن بعضهم قد استاجر ب100,000، بل ذكر بعض العلماء بأنه قد ثبت عنده ب500,000. قد ذكر أحد الدعاة أن زوجا بلغت قيمة صالته 70,000، الصالة 70,000 وقيمة العشاء 70,000، ولم تدم مدة ذلك الزواج إلا أياما، طلقها الصالة 70,000 والعشاء 70,000، ثم بعد ذلك الطلاق لأنه لم يكن مبنيا على طاعة النبي صلوات الله وسلامه عليه وعلى على تقوى الله تعالى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وقد ذكر بعض العلماء الدعاء أنه سمع عن وليمة كلفت ربما 3,000,000، حيث تم إحضار الأطعمة من أوروبا والمضيفات من الخارج يتكلمون ب6 لغات إضافة إلى الزهور والزخرفة وغير ذلك، وهذا لا يحبه الله تعالى، إنه لا يحب المسرفين. نسأل الله تعالى العفو والعافية في الدنيا والآخرة. توزيع البطاقات بدون حاجة هذا في إسراف، وربما بعضهم تفنن كما يقول وصور عليها صورته، أو ربما بعض في الأقطار التي لا تعرفونها يصور الزوجة معه على كرت الدعوة، وهذا من المنكرات الظاهرة. وليس معنى ذلك أن المنكرات إذا ذكرت في بلد من البلدان أنها تكون كلها فيه، بل ربما تجمع هذه المنكرات من أقطار مختلفة ومنتشرة بين الناس. ومن المنكرات إحضار المطربين والمطربات والدقاقين والدقاقات والشعراء وغير ذلك، والله تعالى قد حرم ذلك في كتابه، حرمه النبي صلوات الله وسلامه عليه. قد قال الله تعالى ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال والله الذي لا إله غيره إنه الغنى، رددها 3 يفسر هذه الآية العظيمة. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير، الحرى الزنا والحرير والخمر والمعازف، هكذا بين النبي صلوات الله وسلامه عليه. ومن المنكرات التي تقع عند بعض الناس أرقص الرجال وعرضاتهم التي يتمايلون فيها ويسهرون فيها ويتفاخرون فيها. سئل شيخنا رحمه الله تعالى بسؤال من بلاد غامد وزهران، قالوا ما معناه؟ نحن طلاب العلم في هذه البلدان عندنا عرضات يفعلها الناس أوقات الأفراح ويحصل فيها ما يأتي. أولا يكون النساء على السطوح وينظرون إلى هذه العرضات أو العرضات، وثانيا الشايب الكبير كبير السن الذي لا يستطيع أن يصلي في المسجد حينما يسمع بأن هناك عرضة من العرضات، فإنه يخرج بعكازته ويكون أول الصفوف، يأتيه نشاط عظيم. وثالثا قالوا فيها يتمايلون في عرضاتهم يمينا وشمالا تمائلا واضحا. ورابعا يسهرون إلى وقت متأخر من الليل فلا يصلون صلاة الفجر. فقال شيخنا رحمه الله تعالى واحدة من هذه المنكرات تكفي لتحريمها، هكذا قال سماحة شيخنا رحمه الله تعالى. ويفتي رحمه الله تعالى بأن الرقص لا يكون للرجال وضرب الدف لا يكون للرجال كما سيأتي، الدف للنساء والطبل من آلات الغنى. فرقص الرجال التي يتمايلون فيها ويسهرون فيها إلى وقت متأخر من الليل وما تشتمل عليه من المدح ولقوم والذم لآخرين، وكذلك صلاة الفجر تفوتهم بسبب هذه السهرة، وكما يقولون بأن هناك من الناس من يقوم شاعران وسط الصفوف ثم يترادان ويمدحان القبائل ويذمان القبائل والناس يتمايلون معهم، وهكذا أفتى بتحريمها شيخنا رحمه الله تعالى لسبب هذه المنكرات. التغالي في الفساتين، حتى أنه قد ذكر أن امرأة اشترت فستانا ب40,000، وعندما حضرت الفرح رأت فستانا على امرأة مثله فغضبت، رأت مثله على امرأة فغضبت وتركت الفرح، لأنها قد وجدت فستانا مثل فستانها، تريد فستانا لم يلبس ولم يره أحد. كذلك من المنكرات التصوير للحفلات للرجال والنساء، قد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، وقال إن أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة المصورون، متفق على صحته. وقد لعن النبي عليه الصلاة والسلام المصور، رواه البخاري، وقال كل مصور في النار يجعل له بكل صورة نفسا يعذبه بها في جهنم، رواه مسلم. وقال من صور صورة فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، رواه البخاري. هذه من المنكرات التي عمت عند كثير من الناس إلا من عصم الله سبحانه وتعالى. ومن المنكرات خروج النساء متطيبات تتطيب وتخرج، ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أيما امرأة استعطرت فمرت بقوم ليجدوا ريحها فهي زانية والعياذ بالله، رواه الإمام أحمد والنسائي وحسنه الألباني رحمه الله تعالى. وقال عليه الصلاة والسلام إذا شهدت إحداكن العشاء فلا تطيب تلك الليلة، وقال عليه الصلاة والسلام بذلك في الصلاة فكيف إذا تطيبت وخرجت للأفراح. كذلك من هذه المنكرات اختلاط الرجال بالنساء عند دخول الزوج مع النساء والأقارب على النصة لمن كان يستخدم هذه النصة المحرمة التي يفعلها بعض الناس، وهذه فيها فتوى من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية برئاسة سماحة شيخنا رحمه الله تعالى، أنها من المنكرات العظيمة التي ينبغي أن تزال ولا يعمل بها المسلمون، وهذا منكر عظيم. قال النبي عليه الصلاة والسلام في أمثاله إياكم والدخول على النساء ف فقال رجل: يا رسول الله، أفرأيت الحم؟ قال: الحم والموت. رواه البخاري. وهذا من المنكرات التي يقع فيها كثير من الناس. التبرج وهو إظهار زينة المرأة، والسفور وهو كشف المرأة وجهها أمام الرجال الأجانب، ولبس الثياب الرقيقة والقصيرة أو الضيقة. قد قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم بأيديهم سياط كأذناب البقر، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يجدن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. رواه مسلم. مائلات بأكتافهن أو مميلات أي لغيرهن، هذا بعض التفاسير. مائلات مميلات وهي كاسيات بالثياب لكنها عارية لأنها ضيقة، لكنها عارية لأنها شفافة، لكنها عارية لأنها قصيرة. هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في صفة هؤلاء الناس. كذلك من المنكرات التشريعة التي يذكرها بعض الناس، وصورتها أن تلبس المرأة المتزوجة ثوبا أبيضا كبيرا طويلا لا تستطيع المشي فيه حتى يحمله معها عدد من النساء أو الأطفال، وتلبس معه جوربا أبيضا وقفازين أبيضين، ثم توضع في مكان فسيح وعلى منظر من الناس، ثم يدخل الزوج ويسلم عليها. وتتنوع هذه التشريعة من قوم إلى قوم ومن بلد إلى بلد على حسب العادات، وهذا قد يكون بمبالغ عظيمة. فبعض البلدان تكون هذه التشريعة ب2000 إلى 8000، وبعضها يصل إلى 150000 في بعض البلدان، وهي لا تلبس إلا مرة واحدة. فالله المستعان. أموالا تبذل في قطع قماش، والآلاف يموتون جوعا وعريا من المسلمين، وهؤلاء يشترون هذه القماش الذي يلبس مرة واحدة ولا يلبس مرة أخرى. من المنكرات السهر إلى وقت متأخر من الليل فتفوت صلاة الفجر على كثير من الساهرين وكثير من المتزوجين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فبعض الناس يتأخر في الحفلات إلى آخر وقت من الليل، الساعة 12 أو الساعة 1 أو 2. بل قد ثبت عندي بأخبار الثقات أن بعض الناس يخرج الزوجة مع زوجها قبيل أذان الفجر. طيب، هل تصلي الفجر ويصلي الفجر إذا خرجوا في هذا الوقت؟ هذا يعني إثمه على من فعله وإثمه على من أعان عليه. فعلى الوالد أو على الولي أن يختار الوقت الذي تستطيع المتزوجة أن تصلي فيه صلاة العشاء وصلاة الفجر والمتزوج. وكذلك من المنكرات التي ذكرها بعض الإخوان أن بعض الناس يأتون إلى الحفلات ثم يصلي البعض والبعض الآخرين جالسين لا يصلون مع الجماعة، وهذا فيه منكر. ينبغي لصاحب هذا الفرح أن يأمر الناس أن يصلوا جميعا حتى ولو صلى، فيعيد الصلاة تطوعا كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. من المنكرات في بعض البلدان شرب الدخان والشيشة في كثير من الحفلات، وهذا محرم ومنكر. وترك صلاة الجماعة في بعض الأحوال في بعض أماكن الأفراح، نسأل الله العفو والعافية. والوليمة المشروعة التي شرعها النبي عليه الصلاة والسلام وفيها تيسير وفيها تسهيل على المسلمين، وكذلك ما يشرع من الضرب بالدف، بيّن النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، فقال صلوات الله وسلامه عليه: فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح. رواه النسائي وحسن الألباني رحمه الله تعالى. هذا يدل على أن الدف للنساء وهو طار مغطى من جهة بعض جهتيه بجلد، والجهة الثانية مفتوحة، هذا هو الدف. أما المغطى من جميع الجهات، فهذا هو الطبل الذي يكون من آلات اللهو المحرمة. فهذا الدف يكون للنساء خاصة وليس للرجال، ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة ولا عن القرون المفضلة أن الرجال كانوا يضربون الدف. فالمسلم عليه أن يعلم بأن هذا من خصائص النساء لا من خصائص الرجال. كذلك من الأشياء المباحة الغناء المباح الخالي من المخالفات الشرعية. فعن عائشة رضي الله عنها أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، ما كان معكم لهو؟ فإن الأنصار يحبون اللهو. رواه البخاري. ومن ذلك ما ذكره ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري في عن عائشة: أتيناكم فحيونا نحييكم، ولولا الذهب الأحمر ما حلت بواديكم، ولولا الحنطة السمراء ما سمنت عذاريكم. الكلام الذي ليس فيه يعني غزل وليس فيه غرام وليس فيه، وإنما كلام النساء إما مدح أهل الزوج بما فيهم أو أهل الزوجة بما فيهم بدون إطراء وبدون مغالاة، هذا للنساء خاصة. أما الرجال فلا يلعبون بالدف ولا يقولون الغناء. وكذلك أو الوليمة المشروعة، ذهب العلماء إلى أنها سنة مؤكدة، أو بعض العلماء إلى أنه سنة مؤكدة للقادر، لقول النبي صلوات الله وسلامه عليه لعبد الرحمن بن عوف حينما أخبره أنه تزوج: أولم ولو بشاه. قد كانت وليمة النبي صلوات الله وسلامه عليه لزوجاته أو على زوجاته متنوعة صلوات الله وسلامه عليه. فكانت وليمته لما تزوج بصفية التمر والإقط والسمن، تمر وإقط وسمن على صفية بنت حيي رضي الله عنها. هذا يدل على أن اللحم ليس بشرط لكنه أفضل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: أولم ولو بشاه. لكن لو حصل غير اللحم فلا بأس، وذلكم مجزي. كذلك ثبت أن أنس قال رضي الله عنه: فكانت تلك وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها، أي على صفية، وكانت أكبر وليمة للنبي صلوات الله وسلامه عليه لزينب بنت جحش رضي الله عنها، أولم بشاه رضي الله عنها وصلوات الله وسلامه عليه. وذلكم والله أعلم، شكرا لله على تزويجه إياها بالوحي أو ليبين الجواز في ذلك. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة من نسائه أكثر أو أفضل مما أولم على زينب. فقال ثابت البناني: بما أولم؟ قال: أطعمهم خبزا ولحما حتى تركوه. قال النووي رحمه الله: يعني حتى شبعوا وتركوا لشبعهم. هذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقتصد في ولائمه صلوات الله وسلامه عليه. ومن المنكرات التي تذكر تهنية الجاهلية للعروس في بعض الأقطار، لا في كلها، فبعضهم يقول بالرفا والبنين، هذه تهنية الجاهلية. وإنما المشروع أن يقال كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. هذه هي التهنية المشروعة التي شرعها رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن المنكرات التي تظهر في الأفراح وفي غيرها الإسبال في الثياب والمشالح للمتزوج والحاضرين، فقل ما تجد إلا من عصم الله من المتزوجين ومن المزوجين والحاضرين إلا ما شاء الله، ومن عصم الله إلا وقد حلقوا لحاهم، حلقوا سنة النبي صلوات الله وسلامه عليه وأسبلوا أزرهم. ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فقام أبو ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، من هم خابوا وخسروا؟ فقال: ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولا يكلمهم ولهم عذاب أليم. ثم قال ذلك 3 مرات، ثم قال المسبي الإزارة والمنان والمنفق سلعته بالحليف الكاذبة، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث رواه مسلم. وهذا يدل على أن الإسمال من كبائر الذنوب. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، رواه البخاري. وثبت عنه أنه قال لبعض أصحابه وقد أخذ بمجامع ثوبه: ارفع إزارك فإن الله لا يحب المسبلين. ذكر سماحة شيخنا رحمه الله تعالى أن إسناد هذا الحديث جيد، قاله شيخنا ابن ماجه رحمه الله تعالى، قال إسناده لا بأس به، أو قال جيد. إن الله لا يحب المسبلين، فهل يحب الإنسان أن الله تعالى لا يحبه؟ إذا كان مسبلا نسأل الله العفو والعافية. ومن المنكرات التي تقع في هذا كما تقدم حلق اللحية أو تقصيرها من المتزوج أو الحاضرين، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: جز الشوارب وارخوا اللحى خالف المجوس، وقال خالف المشركين وفروا اللحى وحفوا الشوارب. وقال عن ابن عمر أن النبي صلوات الله وسلامه عليه أمر بإعفاء الشوارب وإعفاء اللحية، والأمر يقتضي الوجوب ما لم يصرفه صارف، فإعفاء اللحية واجب عظيم من واجبات المسلم، عليه أن يلتزم بهذه السنة العظيمة. من المنكرات التي يذكرها بعض الناس شهر العسل، أو التسمية بشهر العسل. ذكر صاحب أحكام الزواج في ضوء الكتاب والسنة للأمين محمد أحمد، ونقل ذلك عنه الشيخ عبد الله بن سفر العبد الغامدي، أن الشباب كانوا في الماضي في أمريكا يخطف أحدهم بنتا ويذهب إلى الغابة ويجلسان هناك فترة شهر يمارسان فيها علاقة غير مشروعة، وكانوا يضطرون في هذه الفترة إلى الاعتماد على العسل المتوفر في الغابة، ولذلك سمي هذا بشهر العسل. وهذا يدل على أن هذه التسمية انتقلت إلينا من بلاد الكفر، فلا ينبغي للمسلم أن يتخذ تسمية من أعمال الكفار، ويعني التي لا ينبغي له أن يتسمى. لكن كونه يسافر إلى بلد المسلمين، إلى بلاد طيبة، وإلى أبها أو السودة أو غير ذلك، وينظر إلى مخلوقات الله تعالى، ويحافظ على الصلوات مع جماعة المسلمين، ويبتعد عما حرم الله، ويغض البصر، ويبتعد عن اختلاط الرجال بالنساء، لا بأس به والحمد لله. كذلك من المنكرات التي تحصل في بعض الأماكن نكاح المحلل. فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له، وهو عقد على امرأة مطلقة 3 بقصد إحلالها للمطلق، والمحلل تيس مستعار كما بيّن النبي صلوات الله وسلامه عليه. ومن المنكرات لعب الورق والشطرنج، لأن ذلك من اللهو المحرم وغير ذلك. وربما تعرفون منكرات لا أعرفها أنا، وهذا ينبغي للمسلم أن يبتعد عن كل ما حرم الله، ويلتزم بشرع الله تعالى وطاعة النبي عليه الصلاة والسلام. فقد حذر الله تعالى عن معصيته، وحذر رسوله عليه الصلاة والسلام، والمخالفة له ولرسوله عليه الصلاة والسلام: ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. قال تعالى: ومن يعص الله ورسوله يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. يدخله نارا خالدا فيها، نسأل الله العافية، هذا بسبب المعصية. قال سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى صلوات الله وسلامه عليه. قال عليه الصلاة والسلام: بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم، رواه الإمام أحمد وغيره. فالشاهد قوله: وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. فمن خالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام فله الذل في الدنيا وله الصغار في الدنيا وله الذل في الآخرة إن لم يتب قبل موته، وله الذل في الآخرة إن لم يتب ولم يعفو الله عنه. أما إذا عفى الله فالله تعالى يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالمسلم عليه أن يلتزم بطاعة الله، وهي من أسباب التوفيق ومن أسباب الخيرات والبركات. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وهكذا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل ما سمعنا حجة لنا لا حجة علينا. نعوذ بالله أن نثبت هذه النصوص ثم نخالفها، فهذه حجة علينا. نسأل الله أن يجعل ذلك حجة لنا جميعا لا حجة علينا، وأن يغفر لنا وإياكم الزلل ويعفو عنا وعنكم وجميع المسلمين، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا.